بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء حول زكاة الفطر. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ ليحدثنا عن أحكام هذه العبادة وهذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه الحلقة الخاصة بأحكام زكاة الفطر. ورمضان أوشك على الرحيل، وفي نهاية هذا الشهر شرع الله لعباده عبادة من العبادات، وهي تسمى زكاة الفطر، وفي تشريعها حكمة كما سنرى. والمراد بزكاة الفطر الصدقة التي تخرج من طعام البلد أو غالب قوت البلد عن المزكي نفسه وعن أهل بيته أو من تجب عليهم زكاته. وهذه الزكاة سميت بزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه. فأي الزكاة، زكاة الفطر أي الزكاة التي سببها الفطر، يعني التي تكون عند الفطر أو تكون في وقت الفطر. ولذلك سميت زكاة الفطر لارتباطها بوقت الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر. والحكمة من مشروعيتها أنها شيء يتعلق بالصائم نفسه، حيث تكون طهرة له من اللغو ومن الرفث وزلات اللسان التي قد تخدش صومه وتؤثر في ميزان حسناته وثوابه. والإنسان لا يخلو ولو من اللمم، لذا شرع لنا الإسلام زكاة الفطر في آخر هذا الشهر، في آخر هذا الشهر، لتكون طهرة للصائم، ليرتفع الصوم في أجمل حلة وأبهى صورة وأحسن حالة وأنقى هيئة في هذا التشريع العظيم. فهذا الذي بالنسبة لما يتعلق في المزكي نفسه وما في ذلك من حكمة. الحكمة الثانية من تشريعها تتعلق بالمجتمع أو تتعلق بالذين يأخذون الزكاة، فإنها تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع وبين المسلمين، بحيث يشعر أفراد المجتمع من المسلمين بأنهم أسرة واحدة متماسكة، وتؤدي أيضا إلى إشاعة المحبة والفرح بين المسلمين، ولا سيما المساكين والفقراء وأهل الحاجة منهم. وهذه يعني نعمة عظيمة جدا أن تكون في المجتمع مثل هذه العبادة. وأيضا من حكم تشريعها أن الفقراء يفرحون ويسعدون في هذا اليوم، ويأكلون ويشربون، لأنه يوم عيد، يوم فرح، يوم سعادة، يوم فرح بالفطر، ويوم كذلك أكل وشرب، ليس هو بيوم جوع ويوم صيام. فإذن فمن الحكم أن الفقراء في هذا اليوم أيضا يشعرون بأنهم أيضا قد فطروا وقد أكلوا وقد شربوا وقد سعدوا ويشعرون بفرحة العيد ويشعرون بما فيه من خير، حالهم كحال باقي أفراد المجتمع. وقد دلت النصوص على فرضها، أي حكم، أي إذا أردنا نتحدث عن حكمها فقد دلت النصوص على فرضها وإنها واجبة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقوله فرض أي أوجب وألزم، فتكون إذن هي فرض، ولكنها فرض على المستطيع الذي يملك مقدارها أو يملك صاعا زائدا عنه وعن عن أهل بيته وعن قوته وقوت عياله ليلة العيد، كما ذكر ذلك الفقراء. وأيضا قال صلى الله عليه، قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناقلا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. فدل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، حتى ولو كان لا يصوم لعذر أو عارض الصغر أو عارض أو عذر الكبر والشيخوخة أو المرض، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان ذكرا أو أنثى، لكن لا بد أن يكون المزكى عنه من المسلمين، فالذي يزكى عنه هو المسلم فقط. وهي واجبة كما ذكرت لكم على الغني، يقولون الغني يعني اللي عنده، المقصود هنا من عنده فضل قوته، قوت من تلزمه نفقته من عياله يوم العيد بعد ما يحتاج إليه من نفقة المسكن وحوائجه الأصلية التي يحتاج إليها. فحينئذ إذا وجد عنده مال زائد عن نفقته وحوائجه الأصلية يشتري قوتا وطعاما وغالب قوت البلد ويخرجه من زكاة الفطر، ويخرجه كزكاة فطر، ويخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أهل بيته، لأنه بالإجماع يجب عليه إخراجها عن زوجته وأطفاله وعياله ومن لا مال عنده وعبيده، وقيل كذلك الخدم الذين عنده، لكن بشرط أن يكونوا مسلمين يخرجها عنه، وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة. وزكاة الفطر هذا بالنسبة لي يعني حكمها، بالنسبة لحكمها. أما بالنسبة لوقتها فهي عبادة من العبادات، والعبادة تحد وتبين بزمن ومقدار. فزكاة الفطر من حيث الزمن تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان دخلنا في وقت الوجوب، هو وقت الوجوب، وقال بعضهم بطلوع الفجر فجر العيد، لكن الصحيح أنه آخر يوم من رمضان. فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان، يعني يوم 29 أو يوم 23 من رمضان إذا غابت الشمس، فقد دخلنا في زمن الوجوب، حينئذ يجب أن تخرج، ولها وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الاستحباب
إذن 29 أو 30 رمضان
شكرا. رمضان نعم. نعم، فإذا غابت شمس 29 رمضان أو شمس 30 رمضان دخلنا في وقت الوجوب بحسب الصوم، صمنا 29 يوما أو 30 يوما، فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر رمضان فقد دخل زمن الوجوب، أي وجبت في الذمة، فحينئذ تخرج، ويجب حينئذ أن تخرج. ووقت قال بعض أهل العلم تستحب قبل صلاة العيد بأن تخرج في الصباح قبل أن يذهب المسلم إلى صلاة العيد، ويجب أن تخرج قبل ذهاب الناس إلى الصلاة، قبل أن تؤدى الصلاة، ولا تؤخر عن صلاة العيد، بل يجب أن يكون المسلم قد انتهى من زكاته قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. وأما وقت الجواز، لها وقت الجواز، فهي قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وزاد بعض أهل العلم 3 أيام، لكنها فقط قبل العيد بيوم أو يومين يجوز أن تخرج، لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. طبعا هذا الحديث لحكم الحديث المرفوع، لابن عمر لا يفعل هذا عن اجتهاد، ولأن ابن عمر يفعل بهذا تقيدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهما وما فهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكذلك أيضا عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن أيوب سأل نافعا متى كان ابن عمر يعطي الصاع أي زكاة الفطر، قال نافع: قبل الفطر بيوم ويومين. ونافع هو مولى عبد الله بن عمر. ولأنها تسمى زكاة الفطر من باب إضافة الشيء لسببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر، ويكون في آخر الشهر، فلما كان الفطر في آخر الشهر فإنها لا تقدم على وقت الفطر، إنما تكون ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، لا يتجاوز ذلك. هذا الذي ثبت في السنة، وثبت من عمل الصحابة أيضا رضي الله عنهم الذين هم أقرب الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد عاصروه وعاشروه وعلموا كيف كان يخرج صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وأيضا زكاة الفطر من الحكم من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والطهرة تكون في آخر الشهر عندما ينتهي الإنسان من الصيام، وينتهي أيضا من أيام رمضان ونهار رمضان، حينئذ يتبين ماذا عنده من أخطاء أو خلل أو نقص يخدش الصوم أو يقلل من ثوابه وأجره، حينئذ تأتي زكاة الفطر في نهاية الشهر لتكون مسك الختام، ولتكون طهرة للصائم، وهذا لا شك أنه يكون في آخر الشهر. أما من تجب عليهم فقد ذكرنا أنها تجب على الشخص نفسه، وتجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ومن كان له مال يخرجها عن نفسه، ومن كان تحت نفقة الآخر كالخادم أو العبد أو الولد أو الزوجة، من كان في نفقة الأب أو الزوج أو السيد فهو الذي يخرجها عنهم، وهو الذي يجب أن يخرج عنهم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ممن تمونون أي ممن يعني هم تحت مؤونتكم، أي تحت نفقتكم، فمن كان تحت نفقة الآخر كالزوج الذي ينفق على الزوجة وينفق على أولاده، فلا شك أنه يخرج الزكاة عنه وعن نفسه وعن زوجه وعن أولاده الذين هم تحت نفقته ممن تمونون، ويشملهم الخادم أو الحارس أو السائق أو الطباخ في البيت من المسلمين، فإنه تجب عليهم أيضا زكاة الفطر باعتبارهم مسلمين، لكنها في حق كفيلهم أو في حق سيدهم، لأنه هو الذي يطعمهم ويمونهم ضمن العقد المشروط المعروف بعقد جلب الأيدي العاملة، فحينئذ هو الذي يتولى الزكاة عنهم. وهؤلاء لأنهم في حكم الأجراء، وإن كان النظر يقتضي أن يخرجوهم عن أنفسهم لأنهم أجراء ولأنهم لهم مال ولهم راتب، ولكن نص الحديث واضح ممن تمونون، أي من تجب عليكم النفقة، نفقتهم وإطعامهم وأكلهم في البيت، فأنتم تخرجونها عنهم إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا بالنسبة لزكاة الفطر، لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، فإنها قبل صلاة العيد زكاة فطر، وبعد صلاة العيد صدقة من الصدقات. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، يعني ما قبل الصلاة، صلاة العيد، هي زكاة فطر صحيح، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، لأن وقتها قد انتهى، لها زمن، زمن بداية وزمن نهاية، وكما بينت بدايتها بداية الفرض ليلة العيد، والزمن المستحب صباح العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لا تؤخر أكثر من ذلك، لا تؤخر أكثر من ذلك. وصدقة الفطر تخرج طعاما على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء، تخرج طعاما، لأن الصحابة بيّنوا كيف فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عمر الذي مضى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذه التي كان يخرجها الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فهمه أهل العلم، أنه لا تخرج إلا من قوت البلد وغالب قوت البلد، أي لا تخرج نقدا بل تخرج طعاما. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: كأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله، يقصد البر يعني. والمقدار ما تخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد أصناف الأطعمة، أو عدد لهم وبين لهم ما يجوز من طعام، من شعير، من تمر، من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، بيّن لهم أن هذه الأشياء تخرج، وجوز أهل العلم البر أو الحنطة، وقيل صاع وقيل نصف صاع، وهذه الأطعمة التي عددت هي التي كانت طعامهم. ومع ذلك، مع وجود الدينار والدرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنه وذهب إلى تعديد الطعام، وذكر أنواع الطعام، لأن المقصد من الشرع هنا والغاية أن تخرج طعاما، هذا من مقاصد الشرع في هذه العبادة. إذا كنا نتكلم عن مقاصد الشريعة، فالمراد هنا أن تخرج طعاما، وأن تظهر هذه الشعيرة في المجتمع، وأن يظهر أثرها في المجتمع بنقل الطعام إلى الفقراء والمساكين، ولأنها بالطعام أضبط وأدق، حيث تخرج بالكيلو، وكانت زمان تخرج بالصاع، والصاع معروف أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فلو أردنا أن نخرجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو حنطة، فإن ذلك دقيق وليس فيه خلل وليس فيه غلط، ولن يحصل فيه نقص، فستكون الزكاة تقدر بدقة براءة للذمة. أما إن جئنا نقدرها بالمال فسيحصل خلل لا شك، فلن تكون دقيقة، لكن الدقة هنا في الوزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون طعاما، والله عز وجل يشرع ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، فلو شاء أن تكون درهما ودينارا لأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الدينار والدرهم مع ذكره للأطعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي، لا ينطق عن الهوى، بل ينطق بوحي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدق وأضبط إن شاء الله. وإن كان هناك يعني مزيد من المسائل في خلال إن شاء الله الأسئلة والتباحث مع الأخوة المتصلين تتضح المسائل والصور أكثر، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذا الاتصال. راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا راشد.
الخير عليكم وعلى جميع مستمعينكم وعلى طاقم البرنامج اللي نوجه له كل الشكر.
جزاك الله خير، تفضل.
فضيلة الشيخ الله يحييك. طال عمرك، ما أدري في الآونة الأخيرة حين من كم يوم هل منتشرة الله أعلم، أنا بس أنيني على الواتساب، هو استهزاء، هو ما أدري إيش، كان إيش صورة إبليس ويتوعد يعني خلاص رمضان مخلص ما أدري إيش، وأنتوا ناكرين معروف ما أدري إيش. أنا أعرف إن هذا استهزاء، لكن شو حكم هذا؟ والسؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة للأسماء، نحن في دولة الإمارات نسمي مثلا عبد الرحمن حمني أو بالطريقة هذه،
نعم،
فهل هذا التقصير في اسم الرحمن، واللي يسمي مثلا كريم أو أسماء من صفات الله سبحانه وتعالى؟
نعم،
وهذا طال عمركم العلم.
بارك الله فيك يا راشد، حياك الله. معنا مكالمة أيضا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص جزاه الله خير، وتكلم توا عن زكاة الفطر، يمكن أنا ما سمعت آخر مكالمة الحديث سمعته، لكن سؤالي هو الحين بخصوص زكاة الفطر، قال لي يجب أن نطلع مثلا صاع من بر ولا صاع من تمر ولا صاع من شعير، صحيح؟
نعم.
زين، الحين نحن خلينا نقول هل يجوز خارج الدولة ولا داخل الدولة؟ هذا واحد. إذا كان نعم. داخل الدولة مثل ما تفضل الشيخ كان متباحث في الموضوع هذا، حاليا ما في حد محتاج مثلا خلينا نقول داخل الدولة، من ما أدري، لكن الأغلبية العظمى ولا نحن نعرف أنه ما في حد محتاج مثلا شعير ولا إيش ولا تمر، هل يجوز نعطي فلوس؟ والسؤال الثالث في نفس السياق، الحين أنا بوكل مثلا الجمعيات اللي موجودة هنا في الدولة، فهذه لها مثلا يقول لك نحن ما نعرف هل خارج الدولة ولا داخل الدولة، فما احترنا تبقى الصدق يعني ما نعرف نعطي منو ولا نسوي عند منو ولا كيف. هذا بخصوص زكاة الفطر.
طيب
بخصوص زكاة المال، طال عمرك عندي سؤال عن زكاة المال، نفس الشيء.
هنا
زكاة المال نحن احترنا اليوم، يعني عندك مبلغ تبقى تعطيه فلان يقول لك لا هذا عنده، هذا يداوم الأم إذاهم الله خير، يعني كل ما نقول لهم يطلع يقول لك دائما يشتغل له إن شاء الله 600 درهم، لو كان عامل يصير ابحث عن الأفقر منه، والأفقر تحتار يا أخي وين بطلع الأفقر منه، ما في، عرفت؟ يعني هل يجوز أنا أخذ كل هالفلوس اللي عندي وخلاص أعطيهم من جمعية من جمعيات الموثوقة اللي في الدولة، هم يتصرفون ويتكلون بالموضوع،
صحيح،
ولا أصير أنا أبحث ولا أسوي ولا كيف يعني؟
طيب واضح يا أبو محمد.
وآخر سؤال بخصوص زكاة الفطر، نسيته، الدام اللي عندي في البيت مسلمة، أنا أطلع عنها ولا أقول له والله أنت عندك حد مثلا ولي أمر زوجك أخوك حد هناك طلعت في بلادك، يقول أنا ما أعرف شو هذا، ما يعرف.
وضح وضح الشيخ هذا في الحديث اللي أنت ما استمعت له،
يمكن ما
استمعت. إن شاء الله راح يجيب على سؤالك يا أبو محمد، مشكور، بارك الله فيك، حياك الله. معنا مكالمة أيضا، عدنان من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدنان.
الله محييكم. سؤالي لفضيلة الشيخ، هل تجب الصدقة من صدقة؟ فقط هذا سؤالي، جزاكم الله خير.
كيف عدنان؟
هل تجب الصدقة من صدقة؟
نعم.
يعني شخص يتصدق عليه ويصير عنده فائض، واجب عليه الصدقة؟
طيب،
جزاكم الله خير.
حياك الله يا عدنان، بارك الله فيك. مكالمة أيضا، أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور يحيى علي والدكتور عبد الله الحمادي وأخونا أحمد نور والمستمعين،
حياك الله.
طال عمرك هالأيام طبعا ما في الحديث إلا عن ليلة قدر وزكاة الفطر. سؤالي حدد أكون دقيق شوي فيه. نسمع كثيرا عن يعني من يقول عن زكاة الفطر، صدقة الفطر هي فرض، ومن يقول هي يعني أو واجبة. السؤال الآن، ما هو الفرق بالنسبة لزكاة الفطر عندما هذا الشيء يكون واجب أو يكون الشيء فرض؟
نعم.
ومتى تكون العبادة فرض وواجب معا؟ السؤال الثاني أيضا هذا حاصل فيه لغط كثير وكبير، والأخوان سألوا قبل قليل، هناك من يخرج قيمة زكاة الفطر تمر، شعير، بر أو زبيب، لكن تعال في هذا العصر منو بياخذ لك؟ لو نحن هذا الفقير، هذا ودال الزبيب، هذا ودال الزبيب، صار عنده نصفا زبيب، ماذا يفعل فيه؟ ماذا يفعل فيه؟ ومن منهم يخرج المال نقدا، يقول أريح راسي وبدفع بالفلوس، ولو حتى يدفع لكل واحد 50 درهم بدل 20 درهم. ومن أيضا يشتري كوبونات، تتفاجأ أن الكوبونات صادرة من جهات يعني ذات مصداقية عالية، وقد تكون جهات شرعية، أكيد هم خدوا الرأي الشرعي. فأيهما أصح فعله؟ بعدين تعال، أنا سمعت مرة في برنامج خارج الدولة أن المفتي هذا يقول أن بعض الأمور في الدين سواء ما بين الفرض أو الواجب أن نعمل عصرنة الموضوع أو عصرنة الفتوى، بمعنى إن هاك الزمن كان ما في الشعير، في شعير وفي بر وفي زبيب وفي كل شيء، والعملة نادرة مش موجودة. اليوم ناس تتعامل بالفلوس، تتعامل بالفلوس، حتى لدرجة إن محتارين مثل ما قال أخونا أبو محمد، زكاة المال ما بعرف كيف يتصدق. أنا أقول إذا أنت ما بعرف تعال عطى لأبو عايدة وريح نفسك. السؤال الآخر والأخير، قبل 20 سنة أو 25 سنة، أنا حين أتكلمكم عمري 64 سنة،
الله العمر،
كان يقولون أن قيمة زكاة الفطر تخرج بالمال 20 درهم. إذا من 25 سنة إلى اليوم 20 درهم. إذا ما الأسعار في ارتفاع، وفي بعد قيمة الضرائب، وفي وفي، فهل نبقى على 20 درهم ولا نزيد؟ جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة أيضا، سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا جماعة،
حياك الله يا سعيد، تفضل.
دام فضلك يا طويل العمر، أنا بتحضر عن في آية في القرآن زي في سورة الصاد، يعني وقال سليمان عليه السلام أنا وقال ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
نعم.
هل هذا الدعاء استوينا احنا ندعي به في صلاتنا ولا في أدعيتنا؟ بس وجزاكم الله الخير.
بارك الله فيك يا سعيد. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ راشد سأل عن انتشار بعض الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بالشيطان وتوعده للناس بأنه سيرجع ورمضان على وشك الانتهاء، تداول ونشر مثل هذه الصور والرسائل.
نعم، هذه لا تجوز طبعا، لأنها من باب السخرية بالسنة والسخرية بالشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أو غلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، والمراد بهم المردة من الشياطين، وهذا حق وغيب لا يعلمه إلا الله. فلما نأتي نعمل مثل هذا الكركتير والصور والنكت فإننا نسخر من هذه السنة ونسخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤدي إلى سقوط قدر الشرع من قلوب الناس، ويؤدي إلى سقوط قدر السنة والأدلة والأحاديث من قدر الناس، من عقول الناس ومن قلوبهم، ومن ثم لا يحترمون الشرع فيما بعد، وسيسخرون بالسنة كما ظهر لنا اليوم طائفة تنكر السنة وتسخر منها، تسخر بأحاديث الغيب، حديث الصراط، حديث الميزان، حديث عذاب القبر، نتيجة مثل هذه السخرية. ومن فعل هذا مثل هذا يجب أن يعزر أو يوقف عند حده، ويجب أن يحاسب من الجهات المختصة ومن ولي الأمر، لأن هذا يؤدي للاستهزاء بالدين. والله عز وجل حذر من مثل هذا في كتابه، واعتبر ذلك من النفاق، لأن المنافقين سخروا من الصحابة، قالوا ما رأينا مثل أصحابنا هذا، ولا أوسع بطونا أو أحب للطعام، فسخروا من هذا الشرع. فالله عز وجل نزل فيهم، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، حتى إن أحدهم كان يمسك بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه في رجله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، لما رأوا شدة القرآن فيهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان عندما يأتي هو أول من يصيغ مثل هذه النكتة ويكتب مثل هذه النكتة وينشرها يتحمل وزرها ويتحمل إثمها، وما يدريه ماذا تكون عقوبته، قد يكتبه الله من المنافقين، وقد يكتبه الله عز وجل من الذين يسخط عليهم ويغضب عليهم، فحينئذ والعياذ بالله يكون في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. فالحذر عن مثل هذا، لا يجوز ولا ينبغي أن نأتي ونسخر من شرع الله ونستهزئ بدين الله مثل هذه الأمور، ونتقي الله عز وجل في شرعه، ونبتعد عن كل النكت التي تتعلق بالدين، سواء كان بالصلاة، سواء كان بالدعاء، سواء كان بالقرآن، سواء كان بالسنة. تنتشر فيديوهات ناس يصلون مثلا واحد يصفع الثاني كف، أو واحد يصلي أي واحد يسلم عليه، كل هذا تمثيل معروف واضح، تهريج، أو أنه تمثيل، أو أنه من جاهل مسكين لا يعرف الشرع، ومثل والجاهل يعلم ولا يضحك عليه أو ينكت عليه أو يصور يسخر به وتنشر فيديوهات، جاهل يعلم وإن لم يكن جاهلا وكان متعمدا مثل هذه المقاطع. فالحذر الحذر يا أخوان، والعجب من المسلم أن يصل مثل هذا المقطع وينشره ويوزعه قبل ما يعرف حكمه، وقبل ما يعرف أنه سيشارك في الإثم وسيشارك في جلب سخط الله وغضبه على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ راشد أيضا يسأل عن تدليع بعض الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى.
ما كان فيه اسم الله فلا يجوز، لا يجوز أن يكون ما يتعلق باسمه أو صفة من صفاته، فلا يقال، لا يجوز أن يقال حماني أو عبد العزوز أو عبد الحماني، فهذا لا يجوز شرعا. فاسم الله يعظم، ينطق صحيح عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز. أما ما كان يتعلق بالشخص نفسه فنعم ممكن يصغر، مثل عبيد وعمير وعزوز فيما يتعلق بالشخص نفسه يصغر، كما كان يقال لعمر عمير. أما وهذا معروف عند العرب، تصغير الاسم من باب الترخيم، أو من باب نحن نقدر نسميه اليوم الدلع والمداعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائش، كان يقول لها يا عائش من باب المحبة. فيجوز الإنسان يداعب أهله مثلا يصغر اسمهم، يا عائش، يا يفطيم لفاطمة، ولعمر يقول لي عمير ولعبد الله يا عبيد، فلا مانع، لكن فيما يتعلق باسم الله أو بصفة من صفاته فلا يجوز أن يصغر ولا يجوز أن يغير، بل يذكر كما هو، ولأن في ذلك تعظيم لله وفي ذلك احترام لأسماء الله وصفاته، ولا يجوز أن تعرض أسماؤه وصفاته للتصغير أو للاحتقار أو مثل ذلك. نسأل الله السلام والعياذ.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو محمد يسأل عن حكم نقل زكاة الفطر خارج الدولة.
نعم، الأصل فيها أنها تتبع الإنسان وين ما كان، فهذه لذلك تسمى زكاة البدن، الفقهاء أيضا يسمونها زكاة البدن، أي أنها تتبع البدن، تتبع الإنسان وين ما كان، سواء كان في بلده أو مسافرا يخرجها عن نفسه في وطنه وبلده. والعلماء أيضا ذكروا المسافر، إذا سافر قالوا حيثما كان أخرجها هو، كما قال الإمام مالك لما سئل رحمه الله عن المسافر يخرج زكاة الفطر، قال يخرجها حيثه، وهكذا قال الفقهاء أيضا يخرجها حيثه، إلا إذا وصى أهله وبلده قال اخرجوها عني لأن أنا مشغول بكون في السفر، أو بكون يعني مثلا في مكان لا أعرف فيه مسلمين أو لا أدري أين أخرجها، فيوصي أهله، فهذا لا بأس يجوز. أما من كان مقيما في أي بلد لإقامة عمل أو إقامة دراسة فيخرجها في مكانه وهو حيث هو، ولا تخرج زكاة الفطر إلا إذا زادت عن قوت أهل البلد وفاضت، فحينئذ تخرج، أو إذا كان هناك مجاعة في بلد مسلم أو مسلمون لاجئون على الحدود ورأى ولي الأمر حينئذ أن تخرج لهم زكاة الفطر، لما يعلم في بلده وحكومته ومملكته أن الخير كثير والمال كثير والطعام كثير، فرأى أن المسلمين هناك في ذاك المكان أحوج، فتخرج حينئذ باجتهاد ولي الأمر بعد أن يعرض الأمر على أهل الحل والعقد أو على أهل الفتوى، فلا مانع حينئذ. أو إذا كان حالات فردية، إنسان مثلا عنده أرحام في جوع شديد فيوصي من يشتري طعاما ويعطيهم يوم العيد أو ليلة العيد يحول للمال، أما الأصل فيها أن تتبع بدن الإنسان وفقراء البلد، لأن لو أخرجت كلها يبقى فقراء البلد بلا زكاة فطر وبلا طعام، وبذلك يحرمون، لأن أغنياء كل بلد يخرجونها لفقرائهم، هذا هو الأصل.
نعم، أيضا الأخ أبو محمد يسأل عن توكيل الجمعيات في إخراج زكاة الفطر.
نعم، الأصل فيها أن الإنسان يخرجها بنفسه، يأتي بالطعام يشتريه ويخرجه للناس ويخرجه للفقراء ويتفقدهم ويبحث عنهم ويعطيهم ويسأل، هو يشكل على الإنسان، الإنسان عليه بالظاهر، فإذا كان ظاهر الناس اللي أمامك يا أخي أنهم فقراء فأنت تعطيهم، إذا ثبت فيما بعد أنهم ليسوا فقراء فلا إثم عليك ولا شيء عليك ولله الحمد، لأن أديت المطلوب عليك وأديت الواجب المطلوب منك، فأنت عليك أن تتحرى وتسأل عن الفقراء وتخرجهم، ما تعرف تسأل من تثق فيه من أصدقائك من جيرانك من أرحامك، تعرفون حد فقير عندي زكاة مال أو عندي زكاة فطر، حد مديون حد فقير نعطيه زكاة الفطر، نقول نعم أخرج زكاة الفطر، ويقولون لنعم نعرف ناس فيعطيهم يوكلهم. كذلك الجمعيات في النهاية إذا الإنسان ما عرف حد أو كان مستعجل أو في عجلة من أمره فأعطاها للجمعيات الخيرية فلا مانع، ولا بد نفهم عندما نعطي المال نقدا للجمعيات الخيرية ليس معناه أنها نخرجها نقدا، بل الجمعية تشتري بالمال الطعام، إذا ما معنى لو أعطينا الجمعيات الخيرية المال لشراء المال لزكاة الفطر، الواقع هذا التوكيل وليس إخراج زكاة فطر، فعندما تشتري المعروف اليوم بالكوبون أو ورقة زكاة الفطر أو رصيد زكاة الفطر فحينئذ أنت توكلهم بشرائها، فحينئذ تكون في ذمتهم وهم واجب عليهم أن يشتروا بهذه الأموال الطعام ويوزعوا على الفقراء طعاما، فحينئذ تكون قد جعلت الأمر في ذمتهم وهم المسؤولون، وهم إن شاء الله قدر هذه الذمة وهم بإذن الله ثقة بإذن الله تعالى ويعرفون الحكم الشرعي أنها تخرج طعام. فهذا هو الجواب عن حيرتك يا أخي الفاضل، أنك لا تحتار إن شاء الله، أنت أحد رجلين، إما أنك أمامك فقراء ظاهرهم الفقر من ثيابهم، من معيشتهم، من بيتهم، من حالتهم، من معرفتك بهم، فتعطيهم أنت، أو تسأل عمن يعرف الفقراء والمساكين فتعطيهم أنت، أو توكل الجمعية، وكما أخبرتكم أنتم تخرجونها طعاما أو تشترون طعاما وتعطون للجمعيات الخيرية. وفي النهاية لو أعطيتوا المال للجمعيات فأنتوا لم تخرجوها مالا، أخرجتوها طعاما بشكل صحيح، لكن المال لما أعطيتوا هو عبارة عن توكيل لشراء الطعام. كما أنك تأتي لصديقك تقول لي يا فلان خذ هاي 500 درهم زكاة الفطر عن بيتي، أنا حسبت مثلا عن كل واحد كيلوين ونصف من الرز طلع 500، خذها وانت اشتر بها الرز الوزع. هل انت خرجت في الحالة نقدا أم طعاما؟ خرجتها طعاما، لأن وكيلك سيشتري الطعام ويوزعه ولن يوزع المال. فكذلك الحال مع الجمعيات الخيرية. هذا هو توضيح المسألة حتى لا تشكل عليكم، والله تعالى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوات سألت تحت الهوى شيخنا عن امرأة تجمع عيدية أطفالها منذ سنوات، والآن قد بلغ هذا المال النصاب، فهل يجب إخراج الزكاة؟
الجواب نعم، إذا بلغ النصاب على القول الصحيح يخرج منه الزكاة، لكن كل مال وشخص وماله. فزيد بماله وراشد بماله وسعيد بماله ومحمد
لابد كل واحد فيهم يبلغ النصاب.
أي نعم، لأن هنا لا تأتي الخلطة. أنا الخلطة لا تشترك في المال النقدي، لو ليست هذه شركة بل مال شخصي ملك شخصي، فحينئذ تنظر وتفصل عيدية سعيد مثلا وصلت 10,000، إذا فيها الزكاة تخرج منها 2.5%، يعني بلغت النصاب. وعيدية محمد صارت 15,000 فصار فيها الزكاة، وعيدية راشد 6,000، هاي بعد لم يصل المال فيها إلى الزكاة. ما يغلب على ظنها تفصله، وأول ما يبلغ النصاب تفهم أنه بلغ النصاب، إذا بدأ الحول، فإلى العام القادم تخرجه. وفيه خلاف المال الصبي في زكاة أم لا، صحيح فيه لأن فيه حق للفقراء وحق للمساكين، بالإضافة إلى أنه يعني ملك لذلك الطفل أو الصغير. نعم.
أيضا شيخنا هنا سؤال، امرأة ميسورة ولله الحمد، يعني تبرعت وتكفلت بإعانة واحدة من النساء المعسرات ماليا، حيث تقوم بالإنفاق عليها شهريا، أيضا أحيانا تدفع لها فاتورة الكهرباء. الآن تسأل هل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها وتدفع عن هذه المرأة بعض فواتير الكهرباء؟
نعم، الأصل في زكاة المال أن تملك للفقير.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمال هذه للتمليك، واللام هذه للتمليك، فيعطيها والفقير أدرى بحاله، ربما يقدم إيجار البيت على الكهرباء، أو ربما يقدم تشيك عليه، ربما يدخل السجن لم يدفع. فالأصل أن تعطيهم أنت للمال مال الزكاة، وهم ينظرون ماذا عليهم من واجب وماذا يقدم وماذا يؤخر، وهذا الذي تعطينهم من الزكاة خلاص بعدها ما تعطينهم نفقة شهرية، لأن أنت متبرعة متطوعة، فسواء أعطيتهم النفقة الشهرية أو أعطيتهم الزكاة بدال النفقة الشهرية فالأمر واحد، هي تفعل هذا كي لا تدفع النفقة، هذا لا بأس فيه لأن أنت متطوعة متبرعة. فهذا الشهر بدال النفقة اللي كل شهر تعطينهم تعطينهم مثلا زكاتك، هم يتصرفون وهم أعلم بالأفضل والذي يقدم ويؤخر. إنما هذا يقال في الذي تجب عليه النفقة، الذي تجب عليه النفقة عليك نعم لا تعطيه الزكاة بدل النفقة، هذا لا يجوز شرعا، بل تعطيه النفقة الواجبة عليك كالولد أو مثلا الأم أو الأب، بعد ذلك نحتاج للزكاة ينظر في الأمر يعطى ولا يعطى. أما ها هنا فأنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، إن أردت أن تعطيهم النفقة الشهرية هذا الشهر مع الزكاة أعطيتيهم الاثنين، ورأيتي أنك تكتفي بالزكاة هذا الشهر، وبعدها إن شاء الله الأيام الجاية تعطينهم النفقة اللي كنت تقدرينها، فلك ذلك إن شاء الله.
طيب شيخ، إذا ظنت المرأة هذه أنها إذا أعطتها المبلغ في يدها ربما تصرفه في أمور
يعني كماليات
كماليات، ويكون عليها فعلا فاتورة كهرباء، ربما مقطوع الكهرباء عنها،
صحيح.
وأيضا في حالة أخرى شيخنا بعض الفقراء يأتون يقول ادفع لي فاتورة الكهرباء، هو من يطلب ذلك؟
نعم، المسألة الثانية غير الأولى.
نعم.
المسألة الثانية واضح فيها التوكيل.
نعم.
كما المسألة الأولى إذا عرفت من حال، نحن تكلمنا عن أصل المسألة.
نعم.
ما تفضلت به دكتور هي عبارة عن حالة استثنائية، والحالة الاستثنائية لها حكمها. فإن رأت منهم اللعب بالمال أو عدم تقدير الصحيح لتوزيع المال، بعض الآباء إذا أعطيت اشترى جقارة وترك عياله بالبيع، أو راح يلعب يسهر وترك أبنائه بلا نفقة، فمثل هذا نعم ممكن نشوف الزوجة إذا كانت امرأة عاقلة نعطي الزكاة للزوجة، أو حد من أهله عاقل، أخوه أو حد من أولاد الكبار البالغين عاقل نعطيه المال. في النهاية إذا كان مثل ما تفضلت شيخ إن إذا كان يلعبون ولا ليس في حول من حولهم من ممكن الاعتماد عليه، فيقول لهم عندي زكاة لكم وتوكلوني في نفقتها عليكم وصرفها عليكم، فإن وافقوا وقبلوا حينئذ هو يتصرف في سداد ديونهم أو الكهرباء ونحو ذلك. المسألة الثانية أنه يقول له خلاص أنت اصرف زكاة المال اللي لي فيما ترى مناسبا، فهذا واضح يجوز يدفع له فاتورة الكهرباء، يشتري له مؤونة للعيد، يشتري له ملابس وينفق عليه اللي يحتاج، ما في مانع، لأن في هاي الحالة الفقير نفسه وكله في المال الذي أتى له، فلا مانع من ذلك. نعم.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو محمد كان أيضا سأل عن الخادمة، على من تجب زكاة فطرها؟
نعم، زكاة فطرها على كفيلها، وإن كانت هي أجيرة حرة، لكن بشرط أن تكون مسلمة، فهي التي يخرج عنها زكاة الفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر وابن عباس وضح في الحديث ممن تمونون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الذكر والأنثى والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونتهم، والخادمة أو السائق أو الطباخ أو الحارس أو البيدار في سميه في المزرعة، هؤلاء بعقد العمل تجب علينا إطعامهم إطعامهم ومسكنهم، وتجب علينا كذلك ما يجب في العقود، فمن ضمن عقد العمل أن طعامهم وإطعامهم في البيت واجب على الكفيل، إذن وجبت عليهم المؤونة طول العام بسبب العقد، بحسب العقد لمدة سنتين أو سنة يجب على الكفيل هو اللي يطعمهم، فحينئذ يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. وإن كان أيضا الظاهر النص أنهم أغنياء وهم أجراء وعندهم مال، فيجب عليهم أن يخرجوهم من أموالهم، لأنهم أحرار وليسوا يعني بملك اليمين، ولأن لهم نفقة ولهم كذلك عفوا لهم أجرة ولهم راتب، فهذا النظر أيضا يقتضي أن الزكاة واجب عليهم هم في أموالهم، هذا قول صحيح أيضا وله قوته، لكن يبدو أن النص يسعف أكثر القول الأول تحت بند ممن تمونون، فيشمل كذلك الخدم الذين تجب علينا مؤونتهم وإطعامهم ونفقتهم، والله تعالى.
نعم. الأخ عدنان شيخ يسأل عن حكم الصدقة من الصدقة،
يجوز ولا يجب؟ فإذا تجمع عندك مثلا كثير من الرز أو الزبيب أو الطعام، وأعيد وأكرر أن زكاة الفطر من قوت البلد، ولما ذكر الصحابة الزبيب والتمر والشعير والأقط هذا كان طعامهم، فمثلا ما يأتي اليوم واحد يخرج زبيب، لأن الزبيب ليس قوتا إنما يحلى به الطعام، لكن الآن قوتنا المعكرونة مثلا، قوتنا الطحين لأن يعمل منه الخبز والخبز قوت، قوتنا كذلك الرز الذي نأكله وحسب كل بلد وما يأكلونه، والبر أو القمح، وحينئذ من قوت البلد، فقوتنا الرز، فنحن إذن نخرج الرز أو نخرج المعكرونة أو الطحين، هذا جانب. إذا اجتمع عندي كثير لا يجب على الفقير أن يخرج زكاة الفطر، لأنه يعطى ما يغنيه لمدة سنة، يغنيه عن السؤال ويغنيه عن ويغنيه عن الطلب من الناس، أراد أن يخرج بعد ذلك مما تجمع عنده من زكاة الفطر عن نفسه أو عن أحد من عياله يجوز له ذلك لا مانع شرعا، لأن هذه الزكاة دخلت في ملكه فصارت من ضمن ملكه فيجوز له أن يخرج منها، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه وجوبا لو أخرجها أجر، ولو لم يخرج فلا شيء عليه.
الأخ بعيد الشيخ يسأل عن هل هناك فرق بين قولنا زكاة الفطر واجبة أو فرض؟
عند جمهور أهل العلم لا، الفرض والواجب واحد.
صحيح.
لأن من نقصد يعني فيهم الحنابلة والمالكية والشافعية يرون الفرض وهو الواجب والواجب هو الفرض. لما يقولون الصلاة واجبة يعني الصلاة فرض علينا، ولذلك النص فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. ولما تقرأ في كتب الفقهاء يقولون زكاة الفطر واجبة على من ملك قوت يومه زائدا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، والنص فيه فرض، ففرض ووجب واجب أو فرض هي بمعنى واحد، أي تجب زكاة الفطر. بعض الأحيان الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون الفرض ما ثبت بنص قطعي والواجب ما ثبت بنص ظني، فيفرقون هنا، فكأن الفرض عندهم أقوى قطعي، أي قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أو ظني، وما كان واجب ظني الدلالة ظني الثبوت. فمطلق القراءة عندهم مثلا مطلق القراءة القرآن فرض، يعني لازم تقرأ شيء من القرآن في الصلاة لأن هذا ثابت بنص فقرأوا ما تيسر منه، يعني ثابت بنص قطعي. لكن ما اختلف فيه هل يقرأ أو لا يقرأ مثل الفاتحة،
تحديد ما يقرأ،
تحديد ما يقرأ أو ما تقرأ ولا لا يقرأ الفاتحة ركن ليست ركن، يقولون هذا واجب. هذا تفريق أصولي لا نريد ندخل فيه الآن، لكن وعايد اضطرنا إليه. نعم، لكن حتى يفهم الناس السؤال الجواب أنه الفرض والواجب عندهم واحد، بمعنى زكاة الفطر فرض أو واجبة بنفس المعنى إن شاء الله، بمعنى أنها تلزم في الذمة للغني ويخرجها حتى تبرأ ذمته.
طيب شيخ، هذا التفريق طبعا في بعض الأبواب نجده عند جميع الفقهاء، يعني مثلا يفرقون بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة، يفرقون بين فرائض الحج وواجبات الحج، من حيث الأثر المترتب. شيخنا
لما نتكلم عن الأركان والواجبات والشروط، هذا صحيح، الركن أقوى من الواجب.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سعيد سأل عن الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي دعا به سليمان عليه السلام لما سأل ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.
نعم، هذا خاص بسليمان عليه السلام.
نعم،
ولذلك الله استجاب دعاءه، استجاب دعاءه وأعطاه هذا السؤال، وهو أنه كان سخر الجن له فيكونون في خدمته، ولذلك لم يسخر الجن بعد لأحد، وهذا الملك لم يكن لغيره من بعده، فعلا هو الذي سخر له الجن وكانوا في خدمته، والشياطين وكذلك الطير والريح، فهذا الملك أعطاه الله عز وجل له. لكن الإنسان لما يدعو بدعاء لا يتعدى فيه بالدعاء، لا يكون فيه تعدي، بمعنى أن يجوز له، يعني لا يجوز له أن يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا لا يصح، هذا خاص بالأنبياء. لكن يطلب من الله الرحمة مثلا، أو يطلب من الله المال، ما يقول ارزقني ولا ترزق أحد، أو ارحمني ولا ترحم أحدا، أو أعطني ولا تعطي فلان. أما الدعاء المظلوم فموضوع ثاني. إذن هنا لا ينبغي أن نتعدى في الدعاء بما لا يجوز، إنما يدعو الإنسان بما يجوز وبما ليس فيه تعديا، إذا كان فيه تعدي لا يستجاب. فهذا موضوع طويل، لكن ما ذكره من الآية فهو خاص بنبي، نعم، وهو الله عز وجل أقره عليه، أقره على هذا الدعاء. والأنبياء عندما يدعون أو عندما يلهمون الشيء فبوحي يقولونه، ولو كان الأمر يحتاج تعديل يعدله الله لهم ويوضح لهم. نعم.
شيخ، هناك يعني من يدعو ويقول للناس ادعوا بالمستحيل، أنا ما في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى،
يعني إذا أراد به اليأس من أي لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله فيكون نعم صحيح كلامه من ناحية أنه والله الله قادر على كل شيء.
صحيح.
إن كنت أنا مريض فالله قادر يشفيني.
صحيح.
وإن كنت مديون فالله قادر يسديني. وإن كان لا يرزق الذرية فالله قادر يرزقه الذرية. وإن كان لا يستطيع مثلا أن يعمل شيئا ما فالله قادر على ذلك. أما إن كان يقصد ادعو بالمستحيل أي بما يخالف الشرع أو يخالف النصوص إن شاء الله بما يخالف الشرع أو يخالف النصوص فهذا لا يجوز شرعا. مثلا شخص قال يا ربي أنا أطلب منك أني ما أموت أبدا، هذا لا يجوز، هذا الدعاء بالمستحيل. لكن من أي نوع؟ من النوع الذي لا يجوز شرعا. أو مات شخص له عزيز قال يا رب تحييه، والله واحد يقول ادع بالمستحيل، الله قادر. لكن الله أيضا هو نفسه الذي بيّن أن إذا الإنسان مات لا عودة، لا عودة لهذه الدنيا، فحينئذ لا يدعو بمثل هذا الدعاء. ننظر في معنى اللفظ، إن كان يقصد ادعو بما في خاطرك فالله لا يعجزه شيء بما يجوز شرعا وفي إطار الشرع فهذه الكلمة صحيحة. أما إذا كان ادعو بالمستحيل أي بما يخالف الشرع وبما يخالف قوانين الكون أو بما كتبه الله عز وجل، فحينئذ مثل لو مات لميت يطلب يحييه أو يطلب من الله أن ما يشيب أبدا أو ما يكبر في السن أو يطلب من الله أن ما يموت، فمثل هذا دعاء بالمستحيل نعم لكنه غير صحيح وغير يعني مشروع. نعم.
يدعو بالولد وهو مش متزوج مثلا.
إيه نعم، مثل هذا أمثلة كثيرة.
صحيح. جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم. بارك الله فيك.
نعم.
نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضل الشيخ.
إن شاء الله انتهى الوقت.
نعم، والشكر موصول.
كان في جزئية مهمة.
نعم شيخنا ما بقى وقت.
نعم.
لعل في حلقة طيب. الأربعاء إن شاء الله.
طيب.
جزاك الله خير. مستمعين الكرام نشكركم على حسن الاستماع. ونترككم في رعاية الله بعد أن تتقبلوا تحيات مخرج اللقاء أحمد نور وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.